وأنا أقول لعتاة البشر في هذه الأيام الذين يعتبرون استرقاق الإنسان وحشية، أقول لو أن أميرا من الأمراء، حاكما من الحكام في بلاد الأرض بلا استثناء، في البلاد العربية والغربية والشرقية في بجميع جهاتها، لو أنه أحسن إلى أسرة من الأسر وقبيلة من القبائل ولم يخلقهم، إنما أحسن إليهم فأفاض عليهم، فجعل لكل فرد منهم في الشهر 100,000 ريال على أقل تقدير، وقال لهم أخبروني بما يلزمكم حتى يوصله إليكم في النهار قبل الليل إن طلبتموه في النهار، وفي الليل قبل النهار إن طلبتموه في الليل. قبائل ولم يخلقهم، إنما أحسن إليهم فأفاض عليهم، فجعل لكل فرد منهم في الشهر 100,000 ريال على أقل تقدير، وقال لهم أخبروني بما يلزمكم حتى يوصله إليكم في النهار قبل الليل إن طلبتموه في النهار، وفي الليل قبل النهار إن طلبتموه في الليل، وقضى لهم جميع حاجاتهم. ثم بعد ذلك هذه القبيلة وهذه الأسرة تحزبت وقالت لن نقنع بنعمة الأمير ولا الحاكم، وينبغي أن نقطع رقبته أن نحكم مكانه، فخرجت عليه بالسيوف وقتلت عساكره وأرادت أن تصل إليه لتقتله، فقاتلها وبذل ما في وسعه حتى قبض عليها. ماذا يفعل فيها؟ أخبرني ماذا يفعل فيها؟ يقتلها إن قتلها برحمة، والله الذي لا إله إلا هو يذيقها الموت قبل أن تموت ملايين المرات، أوليس كذلك؟ فانظر لرحمة الله ولسفاهة البشر، ثم كيف يعترضون على شرع الله؟ وهؤلاء كما قلت الأمير ما خلقهم، إنما هنا الله خلقنا وأنعم علينا وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، وقال اعملوا بشرعي تسعد في الحياة وبعد الممات. قلنا يا رب أنت لم تخلقنا وليس لك حق علينا، وأنبياؤك نصوص كذبون، وهؤلاء الموحدون مجرمون، وسنبذل ما في وسعنا للقضاء على أتباعك وإحراق كتابك. فنحن قاتلناهم واستعنا بالله عليهم، لما قبضنا عليهم قال الله ارفقوا بهم واحسنوا إليهم. مع ذلك فالاسترقاء مواصلة نعمة من الله جل وعلا على الأرقاء، وهذا أحسن من أن تقتله يموت على الكفر. عندما يكون في كنفك وفي رعايتك سيرى نور الإسلام وسماحة الإسلام، وسيهتدي في مستقبل الأيام، وهذا الذي حصل. عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، أدخلناهم الجنة مقيدين، كانوا يقاتلوننا فأثرناهم، ثم آمنوا بالله فدخلوا الجنة. أي الأمرين أحسن؟ حقيقة الاسترقاق، يعني عندما استرق كعب القرظي من بني قريظة وقتل قومه، أيهما كان أحسن مآلا؟ صار من الصحابة كعب القرظي، أوليس كذلك؟ استرق لأنه لم ينبت، وأما قومه للشراسة التي عملوها قتلوا، طيب أيهما أحسن؟ حقيقة الاسترقاق نعمة. وهنا الآن ظلم البشر، إما أن يقتلوا الأسير وإما أن يسجنوا، أيهما أحسن؟ الاسترقاق هذا أحسنها، تسترقه ثم تحسن إليه بعد ذلك وتتقي الله فيه. انتبه لإحسان الإسلام إلى الرقيق. ثبت في الكتب الستة إلا سنن النسائي، فهو في الصحيحين والسنن الثلاثة من رواية المعرور بن سويد رضي الله عنه وأرضاه، قال لقيت أبا ذر بالربذ وعليه حلة وعلى غلامه حلة، وهي في الأصل ثوب من قطعتين، يعني كما لو قلت عباء بعد ذلك القميص من لون واحد، هذا يكون أبهى وأجمل. فأخذ العباء أعطاه لغلامه ولبس القميص، أو قميص إزار ورداء، أعطى الرداء لغلامه ولبس هو الرداء. أبو ذر عليه حلة وعلى غلامه حلة، لو اجتمعت لكانت أكمل في لابس واحد. فقال له المعروف بن سويد، يعني لو لبستهما لكان أكمل، وتلبس غلامك ما شئت. فقال أبو ذر رضي الله عنه للمعرور بن سويد: سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خوالكم، وتقدير الكلام خوالكم، وهم خدمكم وعبيدكم الذين يخدمونكم، إخوانكم وإن كانوا خدما لكم وعبيدا، إخوانكم خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. سبحان الله، يعني رقيق وسيلبس مثل لباسه السيء. والله إخوتي الكرام، لو أدركنا الدولة الإسلامية لتمنينا، وأنا أول واحد، أن نكون أرقاء في ظل الدولة الإسلامية. استمعوا لبعض حقوق الرقيق. ثبت في المسند وصحيح مسلم وسنن البيهقي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. تطعمه وتكسوه بالمعروف على حسب ما يقتضيه العرف والعادة، ولا تنقص من حقه شيئا، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، لا يجب أن تتعبه. ثم ندبنا الشارع المطهر إلى العتق، وجعل ذلك من أعظم القربات عند رب الأرض والسماوات. ففي الصحيحين وسنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. عندما تعتق هذا الرقيق الذي هو في الأصل كافر أراد القضاء على دين الله، أخذته فآمن ثم أعتقته بعد ذلك، يعتقك الله من النار بكل عضو من عضو منك حتى فرجه بفرجك. فعندما أعتقت فرجه أعتق الله فرجك من نار جهنم. والحديث كما قلت في الصحيحين وغيرهما، فأي إكرام بعد هذا الإكرام؟ واستمع لهذا الإكرام الذي يقرره علماء الإسلام، استمع لهذا الإكرام. ومرة كنت في بعض الأماكن في كلية الشريعة، فبعض الأساتذة تكلموا، قال: يا شيخ، الحمد لله، يعني عصر الرق زال. قلت: أخي الكريم، أنت حر أو رقيق الآن؟ قال: يا شيخ، الآن في رق. قلت: أسألك، أنت حر أو رقيق؟ قال: أنا حر. قلت: والله ما تعرف معنى الحرية إلا بالكلام. أنت لا تصلح أن تكون رقيقا عند الأرقاء في الإسلام، وليس لك حقوق الأرقاء في الإسلام. قال: كيف؟ قلت: هل تستطيع أن تسافر من أي بلد إلى أي بلد في هذا الوقت كما تريد؟ تستطيع؟ تستطيع تخرج من بلد إلى أي بلد وتجوب الدنيا كما تريد؟ تستطيع من غير بطاقة ولا جواز ولا رخصة ولا تمشي بنفسك؟ تستطيع؟ من يستطيع؟ ولا أحد، ولا أحد. لابد، ولو حتى من المسؤولين الكبار، بجواز كما يقال دبلوماسي وجواز مهمات، يعني. أما أنه بدون يمشي، وإذا أحد اعترضه يقول: أنا عبد لله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، افتحوا لي الطريق، يضربونك على رأسك ويشدخ رأسك. تستطيع أن تسافر؟ قال: قلت: عندنا الرقيق في الإسلام عندما يريد أن يسافر يأتي لسيده يقول: سيدي، تأذن لي أن أذهب إلى زيارة بيت الله ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يكفي لذهابي أن يقول له: أذنت فقط. يجوب الدنيا بكلمة أذنت، وهذا الإذن قلت لأن لا يكون عاصيا عند الله، أما في الحياة ما أحد يعتبره. هذا هو الرقيق في الإسلام، وهذا هو الحر في النظام الغربي الذي نعيش فيه. أنت رقيق في الإسلام. أنت أحيانا يكون عندك زوجة ولا يسمح لك باستقدامها للبلد الذي أنت فيه، أوليس كذلك؟ وأنت حر، وهي حرة، وستنفق عليها من مالك، النظام ممنوع. إذن أين الحرية؟ هذه الهمجية التي نعيش فيها باسم الحرية. استمع لحقوق الرقيق في الإسلام، يقررها الإمام ابن قدامة المغني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في الجزء التاسع صفحة 15 و300، وهذا الحكم هو عند أئمتنا الكرام. يقول: يجب على السيد إعفاف مملوكه إذا طلب، وهذا أحد قولي الشافعي. كيف هذا؟ أنت رقيق عند السيد، القاضي يستدعيك ويطأ على رقبتك إذا لم تزوجه، يجب أن تزوجه. إنما إذا عجب قلت ما عندي قدرة أن أزوجك وأنفق عليك وعلى نفقتك، أنت مكلف رغم أنفك ببيعه من أجل أن يزوجه من يشتريه بعد ذلك. اختر أحد الأمرين: تزوجه وتفتح له بيتا وتنفق عليه وعلى زوجته. انتبه، قال إمتنا: وإذا غربت الشمس فلا يجوز لسيده أن يستعمله. قل: إذا بلا زوجتك لها عشرة جنسية، هذه خلاص. أنت الآن تزوجت، سيدي زوجني، يقول: طيب زوجناك، متى ما صار المغرب لا حق لك بالعبد على الإطلاق، وتنفق عليه وعلى زوجته وعلى عياله رغم أنت. وإذا امتنعت يبيعه القضاء الإسلامي رغم أنفك، وأنت تنظر من أجل أن يدفع الضر عن هذا العبد. هذا مخلوق، للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. يجب أن يعفه، فإذا طلب الزواج وجب عليه أن يزوجه، إذا عجز يبيع، لإطلاق قول الله: وأنكحوا الأيام منكم، أكمل الآية: والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وأما الأمة، عنده أمة، قال: سيدي أنا نفسي تتطلع إلى النكاح وأخشى أن أقع بالزينة وأنا مسلمة، زوجني. يجب على السيد نحوها ثلاثة أمور رغم أنه لا اختيار، إجبار: إما أن يزوجها، وإما أن يطأها، وإما أن يبيعها. اختر. وإذا وطئها وحملت منه صارت أم ولد، صار لها في البيت كما يقال حجر وشجر، بمجرد ما يموت تصبح حرة، هذه أم ولد. هذا نظام الرق في الإسلام. لا تظن يعني رق يعني تعامله كما تريد، لا، لا يجوز أن تسبه، ولا يجوز أن تضربه، ولا يجوز أن تؤذيه. نعم، سلبه الله كما قلت حرية التصرف. ليتنا كنا أرقاء في دولة الإسلام لنتصرف بإذن سيدنا كما نريد، لأنه متى ما أذن لك انتهى. أما الآن من الذي سيأذن لك؟ يعني قد مسؤول في مكان يأذن لك، تذهب لمكان آخر يضربك، فبقيت البلية هي هي. من الذي يشعر الآن بحريته، بطعم الحرية كما هي؟ ولا أحد من خلق الله. والنظام العالمي استرق الناس وجعلهم أرقاء عنده. نعم، منع في هذه الأيام التملك الفردي، وأبيح التملك العام، أبيح التملك العام. الشيوعية مثلا عندما يعني أرادت أن تنزع الملكية الفردية من الناس، طيب نزعت الملكية منها، فبدل من أن تجعل في الرعية غنيا عنده أجراء، جعلت الرعية بكاملها أجراء عند منين وستالين عليهم جميعا لعنات رب العالمين. وهؤلاء أيضا كذلك، قال: بدل من أن يكون هذا عنده عبد ورقيق، هذا ممنوع، لكن أنتم كلكم عبيد للدولة، فتصرف فيكم كما تريد، ما أحد يسافر إلا بإذن، ولا أحد يدخل إلا بإذن، ولا أحد يقيم إلا بإذن، ولا أحد يأتي بزوجة إلا بإذن. هؤلاء أحرار يعاملون هكذا، وكانوا أرقاء كما قلت. يجب على سيدهم، يجب، قل زوجني، يجب عليهم يزوجه. هذا يقول: عندي زوجة وأرجوكم اسمحوا لي بمجيء، يقول: ممنوع. أين الحرية التي يتغنى بها سفهاء البشرية في هذه الأيام؟ أين الحرية؟ أي حرية يتغنون بها؟ هذا نظام الرق في الإسلام. والله الذي لا إله، لو أكرم الناس في هذه الأيام ما حصل بعض حقوق الرقيق في الإسلام، بعض. وهذه التي بعد ذلك يطعن فيها ويقال: الرق منقصة وهمجية ووحشية، كان في نظام الإسلام. أي منقصة؟ استرققتم الناس بأكملهم، ثم بعد ذلك عندما تأتون إلى رق في منتهى الإحسان والرحمة بأسباب معينة، ولا عندنا طريق للرق إلا عن طريق الجهاد فقط. طيب بعد ذلك عندما ذهب طريق الرق ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ خادمة تشغلت، الله رقيقات أحسن أن يكون عندك أما تراها وتطلع عليها عالة كما ولدت وليس عليك إثم، وإن اتصلت بها لك أجر وفي بضع أحدكم صدقة، أحسن من أن تأتي بهذه الخبيثة وأن تملأ بيتك بعد ذلك خبثا وفسادا. لكن صرنا أرضا من بني إسرائيل، أولئك أرادوا ثوما وبصلا بدل المن والسلوى والعسل، ونحن بدل أشياء طاهرة في الأعراف وفي المعاملات أردنا أشياء دنسة. والله إن دنس الفرج أشنع من دنس الأكل. أولئك طلبوا أكلا مباحا، قالوا لا نريد داما ولا سلوى، أعطنا ثوما وبصل. أمة منتنة، أمة بصل وثوم، صرنا أعظم نسلا منهم في هذه الأيام. ماذا نريد؟ نريد شغالة. الشغالة طيب هذا كيف تمتهنها؟ وكيف امرأة تخلو بها أجنبية؟ وكيف تختلط بها أجنبية؟ يقول يا شيخ أنا أحسن إليها أيضا، أحسن عندما أعطيها أجرة. طيب ذاك الرقيق عندما تحسن إليه وتعاشر كذا، طيب ذاك يعني صار وحشية؟ يعني هي المسألة الذي تراه أنت صار نظاما وإحسانا، والذي يشرعه الله صار سقيما ومنقصة. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إخوة الكرام، موضوع الرق في الإسلام ينبغي أن نعيه تمام الوعي، وكل من يرتاب فيه ويرى فيه نقيصة فهو كافر مرتد، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. هذه شعيرة من شعائر الإسلام وحكم من أحكامه، ولا يوجد عندنا كتاب من كتب الفقه إلا وفيها بيان أحكام الرق. نحن عندما كنا ندرس إخوة الكرام الفرائض وأحكام الفقه، ويأتي معنا بحث الرق، كان بعض السفهاء عندنا من الطلاب يقول يا شيخ ما فائدة دراسة هذه الأمور؟ الرق متقدم معنا أشياء تتعلق به، سيأتينا إرث بعد ذلك الرقيق والمبعض، ما دخل هذا والمعتق والعصب السد؟ ما دخل هذا؟ هذا كله انقضى. يعني يقول لو حذف من كتب الفقه وكتبت كتب فقه جديدة ليس فيها رق ولا فيها ولا ولا فيها كذا، لا طرحنا ولا داعي لتضيع الوقت فيها. وما أعلم لعله عما قريب سيقال تحذف أبوابه أيضا الربا وتحذف كذا، لأن الحياة أيضا على خلاف ذلك، ولا مانع أن يلغى بعد ذلك الإسلام من أوله لآخره. قلت يا عباد الله لهؤلاء، قلت ما تستحون من الله؟ إذا الجاهلية حرفت هذه المسائل وألغتها، وأنتم يعني ما ينبغي حتى أن تعلموها نظريا لماذا فيها من حكمة ورحمة للحياة، وبعد ذلك أن تسعوا جادين مجدين من أجل إيجادها في هذه الحياة؟ يعني إذا ضاعت شعائر الله خلص ينبغي أن نهملها، ضاعت عملا ونهملها أيضا علما، يعني لا ليس عندنا حذر عنها، أعوذ بالله من هذه السفاهة. فموضوع الرق في الإسلام إخوة الكرام انتبهوا له، واحذروا من اللغط الذي يثار في هذه الأيام حوله. وكما ذكرت لكم قارنوا بين الصورتين، بين إحسان الله لمن أرادوا أن يطفئوا نوره فقال أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، وبين سفاهة البشر عندما يحسنون بمقدار من مال الله لا من مالهم إلى مخلوق، إذا عاداهم بعد ذلك ماذا يفعلون به؟ أقارنوا بعد ذلك بين رحمة الله، ولا أقول بين رحمة العباد، بين ما يتغنى به العباد من رحمة وهو في حقيقته منتهى الظلم والقسوة. هذا شرع الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إخوة الكرام، أنا أقول أيضا يجب على السيد أن يعف زوجته، أن يعف مملوكه لو طلب أكثر من زوجة. يعني لو تزوج واحدة وبدأ ينفق عليه على زوجته، وإذا صار المساء يقول له ما لك صلة بي لأننا سأتفرغ لعشرة زوجتي. قد بعد فترة يقول أيها السيد هذه الزوجة يأتيها فترات حيض، أنا أمنع من عشرتها طاعة لربي وشهوتي قوية، ولا أريد أن أقع في الردية لا بمعاشرة المرأة وهي حائض ولا في الزنا. زوجني ثانية، يزوجه أو يبيعه اختار، أو يعتقه ويدبر نفسه بعد ذلك بنفسه. أما يقول لا، ما إذن لا، هذا العباد في الدولة الإسلامية لابد من حل مشاكلهم. لا، كيف لا؟ أعتقه تخلص منه، بيعه تخلص منه، أو قم بحاجته. أما أنك تقيده، لا، ما يوجد لا. لأن مثلا عندما بحثوا في الغذاء هل هو قوت أو فاكهة، أرجح القولين أنه قوت، وعليه من لن يشبع برغيف لابد من أن تعطيه رغيفين، يعني تعطر له رغيف من الخبز تقول كل هذا فقط، كل ما يكفيني وقد لو جمع تكفيه. لما جعل الله عنده من قوة ونشاط والطبع تختلف، زوجه زوجة ثانية وأنفق عليه وعلى زوجتيه وعلى أولاده منهما رغم أنفك. وهذا يؤخذ كما قلت بقوة القضاء، ليس هو متروك للاختيار. لكن إذا طلب أكثر من زوجتين هل له أم لا؟ فالجمهور أن غاية ما يحق للعبد أن يتزوجه زوجتين فقط فقط، لأن أمره قائم على المناصفة، مناصفة أحكام الحر، فلا طلاقه طلقتان وله زوجتان فقط، فلا يجوز أن يزيد على زوجتين، لا يجوز أن يتزوج. والنكاح وإن كان دافعه حاجة لكن مبنى على التفضيل، ولذلك الحر أفضل من الرقيق فيباح له أربعة، والرسول أفضل الأحرار فيباح له عليه صلوات الله وسلم ما لا يباح لغيره في هذا الأمر، وعليه لا يجوز أن يأخذ أكثر من زوجتين. وعند الإمام مالك العبد كالحر في الزواج، قال هذا كالطعام كالمطعوم، كما أنه لا يختلف عبد عن حر في المطعوم لا يختلف عنه في النكاح، فيجوز أن يجمع بين أربع نسوة. فهذه أحكام الرق في الإسلام، وهذه هي الرحمة التي فيها، مع ما بذله هؤلاء في أول الأمر كما قلت من جهد جهيد في القضاء على شرع الله المجيد، ومع ذلك عندما تمكنا منهم قال الله أحسنوا إليهم. سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا.